اتكلمنا عن الدولة العميقة وعن ازاي بتخترق السلطة التنفيذية وبتتحكم فيها. تعالوا نتكلم النهاردة عن السلطة القضائية وازاي برضو الدولة العميقة بتتحكم فيها. من المفارقات العجيبة ان دولة ما فيهاش قانون اساسا، غابة كبيرة، بس في نفس الوقت فيها سلطة قضائية عتيقة وعتيدة وضخمة. الحقيقة مصر فيها اكتر من 17 الف قاضي بيخدموا 100 مليون مواطن. بريطانيا اللي عدد سكانها 66.5 مليون تقريبا بيخدمهم حوالي 3200 قاضي بس. نسبة القضاء للمواطنين في مصر يمكن تقريبا 3 أضعاف نسبتها في بريطانيا، بريطانيا اللي بدعت حاجة اسمها حكم القانون أساسا. طب هل نسبة القضاء العالية دي الهدف منها زيادة فعالية السلطة القضائية؟ الأرقام بتقول لا. في مؤشر إنفاذ العقود ومدى سهولة ممارسة الأعمال التجارية في ظل القانون حسب البنك الدولي، مصر ترتيبها 155 من أصل 189 دولة، في حين أن بريطانيا ترتيبها 33. المؤشر اللي مصر تعتبر سقطة فيه ما بين كل المؤشرات بتاعت البنك الدولي، جايبين اقل ترتيب في المؤشر ده تحديدا، اللي هو بيقول لك باختصار السلطه القضائيه في مصر هي انيل حاجه في البلد، اقل حاجه من ناحيه الكفاءه. في مؤشر حكم القانون سنه 2016 مصر كان ترتيبها 110 من اجمالي 113 دوله. يبدو ان كل ما زاد عدد القضاة كل ما العداله بقت ابطا بكتير. احد التفسيرات الواضحه للاداء الضعيف للسلطه القضائيه في مصر هو وجود عدد كبير من القضاة، زي ما برضو في عدد كبير من الموظفين الحكوميين، وزي ما في برضو عدد كبير من النواب في البرلمان زي ما هنشوف بعد كده. فروع السلطه الثلاثة التنفيذية والقضائية والبرلمانية الثلاثة متروسين موظفين فوق احتياجهم. الحاجة اللي بتطرح تساؤلات كتير عن ليه ده حاصل، الإجابة البسيطة والواضحة أو جزء من الإجابة هو إن القوى العاملة بتقوم بدور مهم، هي عاملة زي السفنجة اللي بتشفط وبتستوعب أكبر عدد ممكن من الخريجين، بحيث من ناحية تتقي شر إن هم يبقوا أحرار كده مع نفسهم بقى ويبقوا فريسة سهلة للمعارضة تستقطبهم، لا الدولة اللي تشغلهم فيبقى أكل عيشهم في إيد الدولة، ومن ناحية لأن أكل عيشهم في إيدين الدولة فالدولة تستغلهم وتوظفهم ضمن القاعدة السياسية المتثبتة بالسلاح ولقمة العيش لدعم النظام. بس برضو العلاقة ما بين الدولة العميقة والقضاء مختلفة عن علاقتها بالسلطة التنفيذية. السلطة القضائية ما ينفعش تكون تابعة بشكل واضح قوي ومكشوف زي السلطة التنفيذية، لأنها مهمة جدا لإطفاء وهم الشرعية على النظام وقراراته. عشان كده لازم السلطة القضائية تبان مستقلة عشان ما حدش يقدر يشكك في مصداقيتها. عشان كده من ضمن الحاجات اللي أخذت على الرئيس السابق محمد مرسي إنه حاول يكبل السلطة القضائية. صحيح ما كانش في قدامه حل تاني لأن الدولة العميقة كانت بتستخدمها ضده، بس برضو الناس من حقها تعترض، لأن لو السلطة القضائية فقدت استقلاليتها كل سنة وانت طيب، كان وضع نايل الحقيقة وكده ميت وكده ميت. السلطة القضائية زي البرلمان ممكن تستخدم كمصدات أمواج بين الحاكم والشعب، تحوش الشعب عن الحاكم، بس عشان تقدر تعمل ده لازم تفضل مستقلة أو عاملة نفسها مستقلة. عشان كده فضلت السلطة القضائية عندها حيز براح سياسي بتلعب فيه، حيز أكبر بكتير من البرلمان، لأن البرلمان لو شم نفسه وبقى عنده بربع جنيه استقلالية هيمثل خطر كبير جدا على الدولة العميقة، لأن البرلمان كهيئة منتخبة ممكن ربنا يهديه ويقوم بدوره الحقيقي وهو إنه يبقى ممثل للشعب، تبقى مصيبة ودقت على الدولة العميقة طبعا. لكن القضاء مهما كان مستقل فهو آخره يشتغل على حماية حقوق الناس مش تمثيل الناس. في فرق كبير، حماية حقوق الناس مش بالضرورة يؤدي لحدوث ثورة، لكن تمثيلهم لازم هيجيب ثورة في النهاية. عشان كده تاريخ استقلال السلطة القضائية في مصر عامل زي البندور رايح جاي كده، شوية يزيد وشوية يقيفوه حسب مقاس النظام ومزاجه. هنلاقي ان اكتر لحظة كان فيها استقلالية للقضاء في تاريخ مصر كانت قبل انقلاب 23 يوليو سنة 52. بعد الانقلاب عبد الناصر حلق للسلطة القضائية وعمل محاكم ثورية ملكي عشان يمشي بها كلامه بالعافية، ومن بعده السادات برضه، بس كل دي كانت اجراءات استثنائية ومؤقتة، لان كان صعب جدا على اي حد انه يقدر يلغي المنظومة القضائية القديمة الرسخة واللي بتعتبر الاعرق والاحدث والاكبر في العالم العربي. محدش كان يقدر يلغيها فجأة ويعمل منظومة جديدة تفصيل. التوافق بين نظام عبد الناصر وبين القضاء واللي بطبيعة مهنتهم كانوا محافظين ولهم مكانة اجتماعية عالية، التوافق ده كان صعب جدا. سنة 1966 صدر قانون القضاء العسكري رقم 25 اللي خفض من اختصاصات المحاكم المدنية في مسائل مختلفة ووسع تخصصات المحاكم العسكرية على حسابها. ولما خفت القبضة السياسية الجمهورية لعبد الناصر بعد النكسة في 1967 بدأ القضاء ضمن قوة سياسية تانية في الضغط على النظام عشان موضوع استقلالية القضاء ده. لكن في 1969 استعاد عبد الناصر سيطرته تاني بعد ما أخضع الطلاب والعمال وغيرهم من القوى السياسية اللي صوتها كان عالي ضده بعد النكسة، وقام عامل مجزرة القضاء، حل مجلس إدارة نادي القضاء اللي تأسس سنة 1939 واللي كان هو ونقابة المحامين بيعتبروا أهم نقابتين في البلد. عبد الناصر حل مجلس الإدارة وعين بنفسه مجلس إدارة جديد، ومش بس كده، لا ده كمان قلش 200 قاضي وعين غيرهم وأخضع السلطة القضائية مباشرة للسلطة التنفيذية. السادات بقى جه من بعده وعمل ثورة التصحيح في 1971 واللي كان من خطواتها تعزيز استقلالية القضاء، فسمح تاني للنادي القضاء انه ينتخب اعضاء مجلس ادارته، والمجلس الاعلى للقضاء اصبح تابع للقضاء اكتر من السلطة التنفيذية. والاهم من ده كله اتعملت المحكمة الدستورية العليا الجديدة وتم تمكينها من الحكم على دستورية التشريع، الخطوة اللي ادت اهمية اضافية للتصديق على الدستور الجديد سنة 1971 واللي كان اكتر ليبرالية واللي ادى القضاء استقلالية اكبر. لكن بالرغم من ده كله للأسف برضو القضاء ما قدرش يعيد إرساء حكم القانون من بعد ما عبد الناصر خرتقه، لأن الضغوط السياسية زادت على السادات في آخر 3 سنين من حكمه بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل والاقتصاد المتنايل بنيلة ووعوده بالإصلاحات اللي ما تمتش. فقام السادات قافل محابس الحريات من تاني ولحس كلامه ورجع تاني استخدم قانون القضاء العسكري بتاع عبد الناصر وحول القضايا المدنية للمحاكم العسكرية، وتكرر الفيلم تاني مع مبارك. زي السادات مبارك برضو في الأول قدم نفسه على إنه ليبرالي، وأول ما مسك السلطة ودلدل رجليه لغى كتير من الإصلاحات اللي عملها، بعد فترة رجع شوية منها تاني بسبب الضغوط الاقتصادية والضغط من أمريكا. وأول ما هديت الضغوط الداخلية وأمريكا اتلخمت في العراق ومع إحساس مبارك بالتهديد وإن في ناس عينيها على الكرسي، بدأ في 2006 يقفل المحابس تاني وقرضها أكتر وأكتر لغاية ما تبقلش. وطبعا وسط الأفلام دي كلها السلطة القضائية ركب الوزة وهاتك يا مرجحة رايح جاي، لغاية سنة 2000 المحكمة الدستورية العليا برئاسة القاضي عوض المر كانت متسابة تطلع قرارات يعني فيها تحدي للنظام، فهنلاقيها لغت قوانين الانتخابات سنة 1986 وسنة 1990 وبالتالي حلت البرلمان، كمان أصدرت سلسلة من الأحكام اللي دعمت حقوق النشطاء السياسيين والمنظمات المدنية، بس هي برضو ما تحددش النظام قوي، يعني ما هوبتش خالص ناحية موضوع محاكمة المدنيين عسكريا مثلا. شوية الاستقلالية اللي كانوا عند السلطة القضائية دول أدوا إن الناس اللي كان عندهم شوية ثقة في القضاء بدأوا يلجأوا له في قضايا ضد الحكومة، الحاجة اللي أدت إلى زيادة مهولة في عدد القضايا المرفوعة، القضايا اللي عددها زاد 6 أضعاف ما بين سنة 1995 و2008. وحتى محاكم أمن الدولة اللي كانت شغالة بناء على قانون الطوارئ برضو كان عندها شيء من الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، فهنلاقيها سنة 87 برأت عمال السكك الحديدية المتهمين بانتهاك قانون العمل لأنهم عملوا إضراب، وبعدها بست سنين برأت محكمة أمن الدولة 27 متهم بمحاولة اغتيال رئيس البرلمان على أساس أنهم تم انتزاع الاعتراف منهم تحت التعذيب، بس دارت الأيام ورجعت ريمة لعادتها القديمة. سنة 2000 لما المحكمة الدستورية العليا قالت أن النص الدستوري اللي بيتطلب الإشراف القضائي على الانتخابات بيتطلب ان كل لجنه انتخابيه يكون فيها قاضي مشرف، الحاجه اللي طبعا بتمثل خطر كبير جدا على عمليه تزوير الانتخابات البرلمانيه لصالح النظام، فطبعا مبارك اخذ خطوات فوريه لاخضاع السلطه القضائيه من تاني، خصوصا بعد ما الفاس وقعت في الراس والاخوان قدروا يحصلوا على 88 مقعد في البرلمان في انتخابات 2005. سنه 2007 النظام عدل الماده 88 من الدستور ولغى الاشراف القضائي على الانتخابات، وكمان لغى سيطره السلطه القضائيه على تعيينات القضاة وعين بنفسه قضاة على نقاوه عينه يكونوا حلوين كده وبيسمعوا الكلام، وده كان احد اسباب زياده عدد القضاة بالشكل المهول ده، ده غير طبعا تعيين ضباط شرطه كقضاة. والخطوه النهائيه اللي جابت المحكمه الدستوريه لمس اكتاف كانت في 2009 لما عين مبارك القاضي فاروق سلطان رئيس للدستوريه العليا، وهو اصلا رئيس محكمه ابتدائيه وخبرته القضائيه كانت في المحاكم العسكريه ومحاكم الدوله، فطبعا ما كانش عنده اي خبره مباشره في القانون الدستوري. ومع السيطره على المحكمه الدستوريه العليا كان لازم طبعا يتم السيطره على نادي القضاء برضه، وفي سنه 2002 قائمه المرشحين المستقلين لمجلس اداره النادي خسرت قصاد القائمة المدعومة من النظام. وفي 2009 وصل أحمد الزند رجل النظام لرئاسة نادي القضاء، وعلى ما جت الانتخابات البرلمانية في 2010 كان القضاء في مصر يعيش انت. الأفلام دي كلها والأفلام اللي حصلت بعد ثورة يناير جوه السلطة القضائية بتبين مدى التوتر اللي حاصل جواها ومدى الخلاف القائم بين القضاء المؤيدين للنظام والقضاء المعارضين ليه، وبيبين لنا قد إيه السلطة القضائية خطيرة ومهمة جدا بالنسبة للدولة العميقة. بعد الثورة كتير من القضاء كانوا عاوزين يدعموا الثورة عن طريق إعطاء شرعية للحزب الوسط وحل الحزب الوطني وتغريم مبارك ورجالته والضغط على الحكومة لدفع معاش للمصابين بتوع الثورة. لكن طبعا المجلس العسكري ما سكتش وسكتهم هم تماما وجمع السلطات في إيديه أكتر وحارب التكتلات اللي ممكن تحصل بين القضاة ورا النشطاء المدنيين وبدأ يجهز أرض المعركة القضائية عشان يستخدمها ضد الإخوان. الحاجة اللي محمد مرسي ما لقاش حل ليها غير إنه يضعف السلطة القضائية أكتر، فحاول يصدر قانون السلطة القضائية واللي كان هيتسبب في خروج حوالي 3000 قاضي للمعاش، وخلصت الأفلام دي كلها بانقلاب يوليو 2013 وبسيطرة القضاء التابعين للدولة العميقة على السلطة القضائية واللي كانوا شركاء أساسيين للجيش في عملية القضاء على الإخوان بشكل أساسي والمعارضة السياسية عموما. وطبعا الجيش كافئ رجالته جوه السلطة القضائية وظبطهم، فلقينا عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اترقى وبقى القائم بأعمال رئاسة الجمهورية، كان المحلل اللي تم استخدامه عشان يدفي كرسي الرئاسة للحاكم العسكري اللي جاي. وبعد عمليات الاغتصاب المتكررة للسلطة القضائية زي ما شفنا كانت نهايتها انها بقت مجرد تابع للنظام زي ايام عبد الناصر بالظبط. من بعد ثورة يناير دور السلطة القضائية في خدمة الدولة العميقة كان واضح جدا وشفناه في محطات كتير، منها حكم المحكمة الدستورية العليا بضغط من المجلس العسكري طبعا اللي كان خايف على سيطرة الإخوان على الرئاسة والبرلمان، حكم الدستورية العليا في 2012 بحل البرلمان المنتخب قبل يومين بس من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية اللي كان متوقع فوز مرسي فيها. البرلمان اللي فاز الإخوان والسلفيين بثلاث أرباع مقاعده تقريبا قبلها بست شهور، وبعدها بسنة بس أصدر القضاء المسيس مئات من أحكام الإعدام ضد الإخوان تحديدا وضد أي معارض للنظام عموما، ده غير حبس الصحفيين والأكاديميين بتهم متلفقة. وطبعا تم تبرئة كل الضباط المتهمين في قضايا قتل متظاهرين أو تعذيب السجناء والمتهمين وغيرها من الانتهاكات. مفيش أي إدانة حصلت لأي فرد من أفراد الجيش أو قوات الأمن إلا قتلوا آلاف من المتظاهرين، وبقى في 40,000 سجين سياسي متكدسين في السجون، وكل ده طبعا بفضل السلطة القضائية اللي تم إخضاعها وتظبيطها. العلاقة بين الدولة العميقة والسلطة القضائية معقدة جدا، ومدى حرية واستقلال السلطة القضائية دايما بيدينا مؤشر قوي على الحالة السياسية في البلد، هل في حرية في البلد ولا لا؟ طب ازاي الدولة العميقة بتحافظ على السلطة القضائية تحت السيطرة بسياسة العصاية والجزر، التلاعب والضغط على القضاء من خلال المكافآت والعقوبات؟ صحيح في بنود كتيرة في دستور 2014 المفروض انها بتضمن استقلالية القضاء، لكن على ارض الواقع في لعب كتير بيحصل بتقدر من خلاله الدولة العميقة تلف حوالين البنود دي. مثلا وزير العدل اللي هو موظف الحكومة وتابع للسلطة التنفيذية هو اللي بيعين رؤساء المحاكم العليا، والمجلس الاعلى للقضاء ما يقدرش يرقي حد او يدي مكافآت لحد بدون موافقة وزارة العدل اللي هي السلطة التنفيذية. يعني السلطة التنفيذية من الآخر هي اللي بتتحكم في مين يتعين أو يترقى، وإنه لازم يكون موالي للنظام مش معارض وبتاع مشاكل. صحيح المجلس الأعلى للقضاء على الورق عنده سلطة رفض قرارات وزير العدل، بس بيخافوا يعملوا كده يعني خوفا من رد الفعل. وفي حين إن المجلس الأعلى للقضاء عنده شوية استقلالية مفترضة على السلطة التنفيذية، إلا إن هيئة التفتيش القضائي اللي بتقيم القضاء وتراقبهم ما عندهاش أي استقلالية خالص. حسب المادة 78 من قانون السلطة القضائية هيئة التفتيش القضائي تم وضعها بشكل مباشر تحت إشراف وزارة العدل، يعني تابعة للسلطة التنفيذية تماما، ومن خلالها بيتم تطبيق سياسة العصاية والجزرة. العصاية بتكون إن القاضي يتنقل لأي مكان بعيد عن المحافظة المقيم فيها، يفسحوه يبعتوه مناطق نائية مثلا، يوقفوا له ترقياته، يلبسوه مخالفات أخلاقية يتفصل بسببها من العمل مثلا. الجزرة طبعا بتكون الترقيات والمكافآت وتعيينات القرايب. غير سياسة العصاية والجزرة في كمان سياسة العزل، يعني لازم الدولة العميقة تعزل السلطة القضائية عن المحيط بتاعها بحيث إنها ما تستغل شوية الاستقلالية الافتراضية اللي عندها فتتحالف مع جهة تانية زي البرلمان مثلا، تبقى مصيبة للدولة العميقة زي ما حصل قبل كده في بدايات أيام مبارك. إيه الخطورة في إن السلطة القضائية تتحالف مع البرلمان؟ الخطورة في إن السلطة القضائية هتحرص على إن انتخابات البرلمان ما تتزورش مثلا، فيبقى البرلمان ممثل حقيقي للشعب، وبعد الانتخابات التفاعل اللي ممكن يحصل ما بين القضاء والبرلمان من إن البرلمان يسن قوانين والقضاء يطبقها يبقى الدولة العميقة راحت في ده. إزاي العزل ده بيحصل؟ عن طريق نفخ القضاء، مش زي ما بينفخوا باقي الشعب، هما بينفخوا القضاء على باقي الشعب، يحسسوهم ان هم فوق البشر، انهم من طينه تانية، بحيث ان السلطه القضائيه تبقى عايشه في برج عاجي ومش مستنضفه باقي البشر عشان تتحالف معهم اساسا يعني، وفي نفس الوقت باقي البشر مش طايقينها اساسا. المجلس العسكري والسيسي من بعده بسبب ان هم ضعيفين سياسيا مش مرتكزين لقاعده سياسيه قويه تدعمهم، فكانوا محتاجين جدا لدعم من السلطه القضائيه، عشان كده بذلوا جهود مضاعفه اكتر من اي حد حكم مصر قبل كده لعزل القضاء. عشان كده كان اول مره نسمع عن موضوع القضاء الشامخ ده في دستور 2012، ودستور 2014 بقى كان عبارة عن كرنفال واحتفالية بالسلطة القضائية، وفيه تم إعفاء القضاء من شرط تقديم إقرار الذمة المالية. في دول العالم المحترمة بيسعوا لتحقيق استقلالية القضاء من خلال تعدد الهيئات وتعدد إجراءات التعيين عشان يضمنوا إن القضاء بيعكس واقع المجتمع فعلا، مش شغال لحساب مصالح حزبية معينة. استقلال القضاء هناك وسيلة مش غاية في حد ذاته. في مصر بقى يتحول استقلال القضاء إلى غاية في حد ذاته. إحنا لازم نكون مستقلين وفوق البشر، إحنا مش شغالين عند الناس أساسا. اساسا. اداره الدوله العميقه للسلطه القضائيه مدهشه الحقيقه، عامله زي رياضه الجودو. الجودو اللاعب بيحول قوه خصمه الى اداه يستغلها ضد خصمه ذاته. او الدوله العميقه عملت كده مع السلطه القضائيه، نفختهم لما من كتر ما هم منفوخين ما بقاش ليهم اي قيمه اساسا، لان هم ما يقدروش يتحالفوا مع اي حد ضد الدوله العميقه. مع سياسه العزل هنلاقي كمان تربيط ايدين القضاء بتقليل اختصاصات عن طريق عمل محاكم موازيه، محاكم امن دوله ومحاكم عسكريه ومحاكم الدوائر الخاصه، وعن طريق منح سلطه الضبطيه القضائيه للشرطه العسكريه، واللي بيها بقى ضابط الشرطه قاضي وجلاد في نفس الوقت. الحاجه اللي خلت القتل خارج نطاق القانون والخطف والتعذيب حاجات قانونيه تماما، ده غير السجون العسكريه المستقله والغير معترف بها رسميا. في يوليو 2016 منظمه العفو الدوليه اتكلمت عن ظاهره متزايده في مصر، الاختفاء القسري، ان مئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين بما فيهم اطفال عمرهم ما كملش 14 سنه بيختفوا فجاه بلا اي اثر. الامن بيخطفهم وبيتم احتجازهم كذا شهر وهم متغميين ومتربطين. في 2015 137 معتقل سياسي في سجون معترف بها رسميا ماتوا بسبب الاهمال الطبي، وبقوا يستبعدوا القضايا اللي فيها تحديات حقيقيه او متخيله للدوله وتروح للمحاكم الثانيه، ما يتعاملش معها القضاء بشكل مباشر. باختصار، القضاء في مصر بعد ما تم نفخه تم تهميشه فيما يتعلق بالقضايا اللي بتهم الدولة العميقة. الدولة العميقة بتاخد حقها بإيديها بشكل قانوني بس بعيد عن القضاء والقانون. الأسلوب اللي بدأه عبد الناصر واستمر على فترات متقطعة أيام السادات ورجع تاني شوية أيام مبارك واتسعر تاني من بعد الانقلاب. سنة 2011 تمت محاكمة 12,000 مدني في محاكم عسكرية، وبعدين بدأ الرقم يقل لغاية ما مرروا القانون 136 في أكتوبر 2014، قانون حماية وتأمين المنشآت العامة، واللي مدد اختصاص المحاكم العسكرية على أي جرائم مزعومة تحصل على الأراضي العامة بما في ذلك الأبراج والمحطات الكهربائية وأنابيب الغاز والطرق والجسور، قالك وغير ذلك من المرافق العامة في المطلق كده بدون تحديد. ومن بعد القانون ده في خلال سنتين تمت محاكمة 7,000 مدني في محاكم عسكرية. وفي أغسطس 2016 البرلمان مدد القانون 136 لمدة 5 سنين لغاية سنة 2021. المادة 204 من دستور 2014 بتحظر محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، بس يقولك إيه؟ إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها. أو فضلوا يوسعوا مفهوم ما في حكمها ده تحت حكم السيسي لما بقى بيشمل تقريبا كل حاجة، اللي هو القضاء المدني ما عدلوش أي 30 لازمة أساسا. طب قبل التظبيطات دي كلها الدولة العميقة كانت بتعمل إيه؟ بعد الانقلاب على مرسي مباشرة وعشان يلحقوا يخلصوا على الخصوم السياسيين الداعمين لمرسي في السريع كده، خصوصا وإن ما عادش في محاكم أمن دولة خلاص اتلغت لأن قانون الطوارئ ما عادش متطبق، فقاموا افتكسوا حاجة اسمها الدوائر الخاصة، محاكم في النص كده ما بين الجنائية والعسكرية، لا هي مدنية ولا هي عسكرية، برئاسة قضاء تم اختيارهم على الفرازة عشان يخلصوا القضايا اللي ضد المعارضين ويصدروا أحكامهم بسرعة. وبحلول سنة 2017 كان القضاء المصري الشامخ تم ترويضه بالكامل وتم عزله في برج عاجي والحياة متفول 14. لكن تأتي الرياح بما لا تسد فتستريح، وفجأة تنفجر قضية سياسية جايز لأن لسه فيه جيوب داخل القضاء عندها استقلالية نوعا ما، أو حست إن السيسي مش قوي بما فيه الكفاية، قضية تيران وصنافير، وحكم القضاء ببطلان الاتفاقية ومظاهرات بقى واعتقالات، والسيسي يقول لك أهل الشر وبتاع. إيه الحكاية دي؟ السيسي كان مش واخد خوانه وماشي في خطته بخصوص موضوع تيران وصنافير والتنازل عنها للسعوديه. قام طلع له القاضي يحيى الدكروري من حيث لا يدري في محكمه العدل الاداريه وحكم بان رئيس الوزراء شريف اسماعيل انتهك الدستور بتوقيعه على الاتفاقيه. التحدي هنا بالنسبه للسيسي ما كانش موضوع تيران وصنافير بس، لا، التحدي الاكبر كان الخازوق بتاع القضاء اللي كان متخيل ان خلاص تم السيطره عليه. محور المعركه الحقيقي كان نظام المحاكم الاداريه. القاضي يحيى الدكروري مش بس استجرى وعارض قرار السيسي، لا ده الخازوق الاكبر انه كان مرشح لمنصب رئيس مجلس الدوله حسب الآدمية، المنصب اللي هيخليه يترأس المحكمة الإدارية العليا اللي على رأس الهيكل القضائي الإداري. يعمل إيه بقى السيسي؟ أصدر تعليماته لوزارة العدل بصياغة قانون ينقل السلطة من السلطة القضائية العليا إلى الرئاسة عشان يعين هو بنفسه رئيس مجلس الدولة بمزاجه. الموضوع طبعًا ما كانش بالبساطة اللي أنا بحكيها دي، ده في أفلام هندي كتير حصلت وسط الصراع. ففوجئنا في يوم بالقبض على جمال الدين اللبان رئيس قسم المشتريات في مجلس الدولة وابن قاضي المحكمة العليا السابق بتهم فساد. ولقينا على الفضائيات بقى صور شنط فلوس قالوا إن هم لقوها في شقته، وقال لك لقينا مغارة علي بابا. وبعدها مباشرة تم الاستغناء عن وائل شلبي الامين العام للمحاكم الادارية، بس قبل ما يتم اتهامه باي حاجة لقوه مشنوق في زنزانته، والطب الشرعي اعلن على الفور ان هو انتحر. فاكرين موضوع ان هو انتحر برباط جزمة؟ خلال الاسبوع المصيري ده مجلس الوزراء بناء على تعليمات واضحة وعاجلة من السيسي اعاد الموافقة على قرار تسليم الجزر للسعودية وارساله للبرلمان للموافقة عليه، وتوتة توتة خلصت الحدود. وزي ما حكيت لكم حكاية السلطة التنفيذية والسلطة القضائية احكي لكم حكاية البرلمان، ولكن هذا امر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.